بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل أربعة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله. عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. لا يحل لآل محمد منها شيء صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال: وشطر ماله، وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث الدالة على وجوب وفرضية الزكاة والتشديد في ذلك، وأنه يلزم من ملك مالا بلغ نصابا أن يدفع زكاته، فإن امتنع يأخذها منه الإمام، فإن أصر على المنع قاتله الإمام، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قاتل الذين منعوا الزكاة. وكان هؤلاء المانعون للزكاة كما مر بنا في درس ماض منهم من أنكر وجوبها، وهؤلاء هم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن حكم عليهم بخروجهم من الملة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن جحدها فقد خرج عن دين الإسلام. وأما من امتنع عن دفعها مع اعتقاد وجوبها، ومنع دفعها على سبيل التهاون، فإن هذا قد مر بنا في الدرس الماضي ما جاء فيه من الوعيد، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه قبل أن تنصب الموازين يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعاقبه بعمله الذي عمل. فإن كان منع الزكاة وأمواله الذهب والفضة، فإنها تهيأ على هيئة صفائح تحمى بها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنباه وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهكذا إن كان ماله إبلا، فإنها يؤتى بها على أوفر ما كانت، فتطأه بأخفافها وتدوسه بأخفافها، كلما انتهى آخرها بدا عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهكذا أصحاب البقر وأصحاب الغنم، كما جاء في الحديث أنه يعذب بوطئ هذه بهيمة الأنعام عليه بأظلافها وبحوافرها وتنطحه بقرونها إلى أن يسوى بين الناس وينظر في أمرهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ينظر هل هو من أهل الجنة فيدخلها أو هو من أهل النار فيردها. هكذا جاء الحديث، وهكذا اشتمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوعيد الشديد لمن منع الزكاة. واستدل العلماء على أن الزكاة يأخذها الإمام وأنها من أعمال الإمام، ولذلك يقاتل من لم يدفعها. وكنا قد انتهينا في دراسة هذا الحديث عند المسألة التي ذكرها الخطابي، وهي أن الناس الذين ارتدوا عن الإسلام في أيام أبي بكر كانوا أصناف صنفان رئيسيان، وتحت كل صنف يندرج أنواع. أما الصنف الأول فهم الذين كفروا بالإسلام بالكلية واتبعوا دعوة مدعي النبوة مثل الأسود العنسي باليمن، ومثل مسيلمة الكذاب في اليمامة، وهكذا سجاح وغيرهم ممن ادعى النبوة واتبعهم الناس. فهؤلاء يعتبرون قد كفروا وخرجوا عن الملة خروجا واضحا بينا، لأنهم كفروا وأنكروا رسالة عموم رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصنف الثاني قوم عادوا إلى عهد الجاهلية، حيث أيضا تركوا أعمال الإسلام قاطبة وعادوا إلى عبادة الأصنام وغير ذلك. والصنف الثاني أو النوع الثاني وهم الذين أنكروا أو تركوا بعض أفعال الإسلام، فمنهم من كان يؤدي الصلاة لكنهم منعوا الزكاة وأنكروا وجوبها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزعموا أن الصلاة أن الزكاة إنما تعطى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله فرض ذلك حيث قال خذ من أموالهم صدقة، وأن من لوازم ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لمن دفع الزكاة حيث قال تطهرهم وتزكيهم بها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم بقوله اللهم صلي على آل فلان، يعني الذين ينتسب إليهم دافع الزكاة، فمنعوا الزكاة من أجل ذلك. ومنهم من لم يمنع الزكاة بل جمعها، لكن رؤساؤهم كمالك بن نويرة أخذها ووزعها فيما بينهم ومنع دفعها للإمام. وهؤلاء هم الذين جرى فيهم الخلاف بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن هذا النوع لا يقاتل، لأنهم ربما تمسكوا بشبهة أو لأنهم لا يزالوا على آثار من الإسلام. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد رأى مقاتلتهم، وأنهم ما دام منعوا الزكاة واستوجبوا القتال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وأن الآيات القرآنية كثيرا ما قرنت بين الصلاة والزكاة في كتاب الله، ولهذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه محتجا على عمر رضي الله تعالى عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. وقد عرفنا ما استشكله بعض الفقهاء من استدلال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث. فعمر رضي الله عنه استدل بالعموم، وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استدل أو احتج على عمر رضي الله عنه بأن الزكاة قرينة للصلاة، وأن من فرق بينهما يستوجب القتال. فيقول أهل العلم إن أبا بكر استدل بالقياس حيث قايس الزكاة على الصلاة، قايس الزكاة على الصلاة. وقد استقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن تارك الصلاة يقتل، ولذلك لما قاس الزكاة على الصلاة أعطاها الحكم الذي أعطي للصلاة، وهو أن من ترك ومنع الزكاة يقتل، كما أن من ترك الصلاة يقتل. وهنا محل الاستشكال الذي استشكله أهل العلم، إن هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، وقد رواه ابن عمر، ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه غيرهم من الصحابة، وفيه زيادة، ويقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأصبح منع الزكاة يعني يوجب القتال بالنص، بنص الحديث، لأنه قال يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. ومفهومه أن من لم يفعل شيئا من ذلك يستوجب القتال، فدل الحديث بمفهومه على أن القتال موجب في حق من منع الزكاة. فكيف يستدل أبو بكر رضي الله عنه بالقياس ويترك الاستدلال بمفهوم الحديث؟ وكيف يستدل عمر على عدم القتال مع أن مفهوم الحديث يوجب القتال؟ وأجاب بعض أهل العلم بأن أبا بكر رضي الله عنه وأن عمر رضي الله عنه حفظ جزءا من الحديث ونسي جزءا آخر، فقد نسي أمر الزكاة وأمر الصلاة، ولذلك استدل عمر رضي الله عنه بالعموم، واستدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالقياس. واستنبط بعض أهل العلم أيضا من هذا الحديث بأنه إذا كان ثمة دليل عام فإنه يخصص بالقياس، مستدلين بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث خصص هذا العموم الوارد في قوله حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خصصه بقياس الزكاة على الصلاة، حيث استقر في نفوسهم أن مانع الصلاة والذي لا يصلي يستحق القتال، وهكذا من لا يؤدي الزكاة يستحق القتال على سبيل القياس. لكن أشار الفقهاء رحمهم الله إلى أن هذا الاستدلال الذي ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، والاستدلال الذي ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنهما، إنه يعني إنهما مبنيان على أنهما انتهيا إلى ما علما، على أنهما انتهيا إلى ما علما إلى حد علمهما. وقد جاء في الحديث الزيادات التي تؤيد ما انتهى إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أن مانع الزكاة يقتل، لكن اختلفوا في قتاله، هل يقتل على أنه مرتد خارج عن الملة؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله إنه في بداية الأمر هكذا حكم عليهم، حكم عليهم بأنهم مرتدون تبعا لغلبة المرتدين، ولأنه لم يتبين للمسلمين الخلافة بينهم وبين غيرهم، حيث كان الارتداد هو الشائع، وحيث كان ترك الناس لأحكام الإسلام هو الغالب، ولذلك أدرجوا ضمن المرتدين. لكن في أيام الإمام علي رضي الله تعالى عنه، يعني بعد أن استقرت تلك الفتنة وزالت، وأجرى الله سبحانه وتعالى على يد أبي بكر ما رد به تلك الفتنة وما أزال به تلك الردة. بعد ذلك ظهر في أيام علي رضي الله تعالى عنه أن هناك من يخرج على الإمام، وأن هناك من يمنع بعض أحكام الإسلام، فحكم عليهم أهل العلم بأنهم أهل بغي، وأنه يختلف حكمهم عن حكم أهل الردة، لأن المرتدين يعني الذين يتركون الإسلام بالكلية هؤلاء يحل دمهم، وهؤلاء يقاتلون وتسبى يعني تقاتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم. أما أهل البغي فهؤلاء لا يحكم بخروجهم عن الملة، وإنما يعتبرون فئة باغية يجب إعادتها إلى حظيرة الإسلام بالقتال بعد أن تقام عليهم الحجة بالاستدلال، فإن امتنعوا وأصروا قوتلوا، لكن هؤلاء إذا قوتلوا يختلف قتالهم عن قتال غيرهم. يقول أهل العلم أنهم إذا ما قاتلهم الإمام فإن تصدوا لمقاتلة الإمام قتلهم، وإن فروا لا ينبغي له أن يتبع فارهم، وإذا جرح منهم من جرح ليس للإمام أن يجهز على جريحهم، ولذلك لا يأخذ أيضا أموالهم، يعني لا يسلبها لا يغنمها، وكذلك لا يأسر ذراريهم بمعنى أنه لا يستعبدهم، وإنما يكتفي الإمام بمقاتلتهم حتى الهزيمة. وأشار الإمام الشوكاني رحمه الله ونقل عن الإمام الخطابي، وهذا الذي نقله الإمام الشوكاني عن الخطابي نقله الإمام النووي أيضا عن الخطابي في كتابه شرح صحيح مسلم. وأشار الخطابي إلى أن الرافضة شنعوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه صنيعة، وادعوا أنه قاتل المسلمين وأنه سبى المسلمين وأنه استعبد المسلمين، وقد أخطأوا فيما قدروا وفيما حكموا وفيما شنعوا، لأنهم كما قال الإمام الخطابي رحمه الله إنهم أهل بهت وأهل كذب وأهل فجور، ولذلك قالوا ما قالوا، والذي دفعهم إلى ذلك هو هذا الفسق والفجور الذي كانوا عليه. ومن أسبابه أنهم نقموا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما نقموا. يقول الإمام الخطابي رحمه الله إن أكبر دليل على بطلان ما زعموه وعلى بطلان ما قالوه هو أن علي رضي الله تعالى عنه كان ممن وافق أبا بكر فيما ذهب إليه، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه عندما وزع أبو بكر لتلك الغنائم كان من نصيبه أن استولد جارية من بني حنيفة، استولد منها ولده المشهور المسمى بمحمد ابن الحنفية. وهذا الاستدلال الذي أقامه الإمام الخطابي على الرافضة يعني استدلال يحتاج إلى إضافة، ذلك أن الرافضة يزعمون أن علي رضي الله تعالى عنه من أهل العصمة، بمعنى أنه لا يفعل إلا ما هو حق. فيقول لهم إذا كان زعمكم أن أبا بكر قد أخطأ أو أن أبا بكر قد فعل ما لا يتفق مع الإسلام، فماذا تقولون في علي رضي الله تعالى عنه الذي وافق أبا بكر على صنيعه وساعده في ذلك، حيث إنه قبل تلك السبية التي وزعها أبو بكر، بل إنه استولدها. فلو كان هذا الصنيع كما زعمتم محرما لكان أول من وقع في المحرم علي رضي الله تعالى عنه، وأنتم تبرئون عليا فيلزمكم أن تبرئوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه مما زعمتم. لذلك بطل دعواهم وظهر كذبهم وبهتانهم، وما دفعهم إلى ذلك إلا بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا عندما تكلم على تلك المسألة قال: والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجدوا لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس، وهو الذي كان في الأحساء. قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة. وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. قال: وأرخ مبتدأ قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه، وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه. وإن لم يكن الخوارج مانعين للزكاة لكنهم كانوا يرون الخروج على الإمام، وكانوا يرون أشياء لم يقرهم عليها أهل الإسلام، ولذلك اعتبروا أهل بغي. قال: لم يخلطوا، أو كانوا منفردين في زمانه لم يخلطوا بأهل الشرك. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولم يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك. قال: كبني يربوع، فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فمنعهم مالك بن نويرة وكان رئيسهم، ولذلك أعطوا حكمه. فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيه. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، يعني الذي كان بين أبي بكر وعمر، ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه، يعني عمر، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس الحديثة. وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، لأنه استدل بصدر الحديث وهو قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يستكمل بقية الحديث الذي جاء بمثابة القيود والشرائط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فإيتاء الزكاة وإقامة الصلاة، وفي بعضها ذكر رمضان أيضا وصوم رمضان، كل هذه تعتبر شروط وقيود لمنع القتال، ومفهومها أن من لم يفعل هذه الأشياء يستحق له القتال. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا بحقها، كما جاء: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الاستثناء وهو قوله إلا بحقها يعني إن منعوا ذلك الحق استوجبوا القتال. واضح؟ فقال وكان هذا من عمر رضي الله تعالى عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال يؤيد أن القضية قد تضمنت يريدها عندنا النسخة كأن الكتاب فيها توهم أنه يؤيده. يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها. قال والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما، يعني لا يحصل الحكم بواحد من الشرطين والآخر معدوم. ثم قايسه لأن هذا القول من أبي بكر رضي الله عنه فيه استدلال من جانبين. الجانب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا بكر رضي الله عنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، قال ومن حقها أداء الزكاة. ثم أراد أن يبين إن الزكاة مثل الصلاة فقايس الزكاة على الصلاة. لكن ما لوحظ في استدلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لم يستدل بالمفهوم الوارد في الحديث حيث جاء النص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها. قال والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. قال ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها يعني إلى الصلاة، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، يعني أمر معروف. ولذلك رد المختلف فيه وهو منع الزكاة إلى المتفق عليه وهو منع الصلاة. وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم ومن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، يعني هذا استنباط مما استنبطه الأصوليون، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته. فإن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان، فإن فعلوا ذلك يعني كل هذه الشرائط وكل هذه القيود فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ها؟ إلا بحقها. ومن حقها عدم امتناع واحد من هذه الأركان. قال فكأن الأمر أنه متى ما اختل شرط من هذه الشروط أو متى ما فقد قيد من هذه القيود استوجب فاعل ذلك القتال، وإنما يعصم دمه وماله من القتل إذا أدى هذه الأفعال بشرائطها. قال فلما استقر عند عمر رضي الله تعالى عنه صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله فعرفت أنه إيه؟ أنه الحق. يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها يعني أبا بكر، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. أما النص ففي ذكره أو ففي قوله إلا بحقها، وأما الدلالة ففي المفهوم الذي بناه على القياس، حيث قاس الزكاة على إيه؟ على الصلاة. يقول: وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر أول من سبى المسلمين، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، يعني لم يكونوا منكرين جاحدين لها، ولذلك لا يستوجب القتال. وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك علقوا الحكم ومنعوا الزكاة، قالوا لأن العمل بهذا النص قد توقف، لأنه يلزم يستلزم من دفع الزكاة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على دافع الزكاة. وهذه شبهة أو الشبهة التي ذكرها هؤلاء إنما استهدفوا بها الإساءة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لمن يدافع عن أبي بكر ويرد على هؤلاء بطلان قوله. أما الأمر الأول فإن الذين منعوا الزكاة الغالب منهم كانوا منعوا أكثر شرائع الإسلام، ولذلك اندرجوا تحت اسم أهل الردة. والقليل منهم الذين منعوا الزكاة وادعوا أنهم لا يدفعونها إلى أبي بكر لأنه يعني أبا بكر ليس مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرد عليهم بأن هذه الشبهة باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحكام الشرعية خاطبه والأمة مقصودة من وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أهل العلم إن الخطابات التي جاءت في كتاب الله عندما استقرأوها وسبروها وفهموا معانيها قالوا إنها تتوجه إلى ثلاثة أنواع وإلى ثلاثة توجهات. أما التوجه الأول وهو الأعم الأغلب، فإن الخطاب الذي يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى الأمة على سبيل التبع. قالوا: والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لهم في صلاة الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون صلاة الخوف إن كانوا معه أو إن كانوا في سرايا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها معهم، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن الأمة مخاطبة بما خطب به عليه الصلاة والسلام. وهكذا نجد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخر الآيات. فهذا الخطاب وإن صدر بتوجيهه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الأمة مندرجة تحت ذلك وتطبق ما جاء في هذه الآيات وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودا. وهكذا في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وعلى ذلك تحمل كل الآيات التي فيها الخطاب موجهة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأمة متوجه إليها ذلك الخطاب ما لم يرد دليل أو قرينة تخصص أن هذا الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. واستثنى العلماء من ذلك يعني الخطابات التي توجه إلى النبي ويكون مستثنا فيها دون غيره، مثل قوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فقوله نافلة لك قرينة تخصه صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن الله علل له ذلك بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام واحد اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فدل ذلك على أن هذا الخطاب خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن أهل العلم يقولون ثمة خطابات توجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقصود فيها، وإنما أريد بها الأمة، ذلك لأن ما فيها من خطاب لا يمكن ولا يتوقع أن يوجه أو أن يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الوحي الذي وجه إليه وإلى من قبله بأن من أشرك يحبط عمله، النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود فيه الاستحالة أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه. إذن فالخطابات ثلاث أنواع: نوع خص به النبي دون غيره وهذا قامت القرائن عليه، ونوع الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة على سبيل التبع وهذا هو الغالب. ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذي يدلنا على أن هذا منه يعني هذا من هذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصدقة ممن يأتي بها إليه ويبعث بالمصدقين ويبعث بالرعاء بالعاملين ويبعث بمن يجمع الزكاة من أهلها، وكان يوصيهم أن من دفع الزكاة على المصدق أن يصلي عليه، يعني يدعو له بأن يصلي الله عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو لما كان يدعو ويقول اللهم صلي على آل فلان. هناك أيضا توجيه آخر لهذه الآية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ الزكاة من أصحابها وبأن يصلي على من دفع الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته صلى عليهم على من كان موجودا، وهكذا كل من دفع الزكاة تشمله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلاها قبل وفاته. إذن فبمجرد ما يدفع الإنسان الزكاة للإمام تحصل له بركة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فعلى ذلك لا إشكال في أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ أهل الزكاة الذين دفعوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم للإمام. فإذا الآية تتحقق بواحد من أمرين: إما بفعل الولاة، فإن ليس كل من دفع الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله، فقد كان الولاة يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على من دفع الزكاة، فيكون هذا من الأشياء التي يقوم بها الخلفاء من بعده. أو نقول إن كان لابد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة النبي تحصل لكل من دفع الزكاة لأنه صلى عليهم، والحكم باق إلى يوم القيامة. وبهذا تزول الشبهة التي ادعى الرافضة في أن شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزء من أمر دفع الزكاة أو مطالبة الزكاة. نقول إن هذا حاصل بمجرد دفع الزكاة. بقيت مسألة إن أبا بكر سلب أو سبى المسلمين، عرفنا جوابها من أنها أبا بكر لم يفعل ذلك بالمسلمين وإنما فعل ذلك بالكفار، والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم بما فيهم علي بن أبي طالب، فإنه رضي الله عنه كان مع أبي بكر ووافق على صنيع أبي بكر وعمل تحت لواء أبي بكر وقاتل كما قاتل أبو بكر وسبى كما سبى أبو بكر، بل إن علي رضي الله عنه استولد إحدى السبايا وأنجب منها ولده محمدا ابن الحنفية أو المسمى والمشهور بابن الحنفية. نعم، هذا هو، ولذلك نحن نقول هذا النص يشمل كل من زكى. إيه هؤلاء الذين جاءوا بالزكاة إليه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته على من جاء، يعني ما سبب الصلاة؟ سببها أنهم جاءوا بالزكاة، فكل من جاء بالزكاة يندرج تحت هذه الصلاة. ليه؟ قال خذ من أموالهم صدقة، ومعلوم أن المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة. طيب، هذه الآيات جاءت تأكيد، يعني لا يمنع أن فرض الزكاة قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وإذا قلنا إن هذه الآية مدنية فلا يمنع أن تكون هذه الآية نزلت قبل بقية السورة في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال نعم، في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، يعني هذه شبهتهم، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق أو على المتصدق ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم. قال وزعموا أن قتالهم كان عسفا، يعني ظلما، وهؤلاء، وهذا قول الخطابي يرد به عليهم، قال وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت أو البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها. قال: وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة. قال: واستولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية من بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية. ثم لم ينقضي عصر الصحابة رضوان الله عليهم حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى وإنما يكتفى بقتاله. قال: فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد كفارا، وإنما كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين. وذلك أن الردة اسم لغوي، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح، وعلق بهم اسم القبيح الاسم وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كانوا كان ارتدادهم حقا. وأما قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ومدعوه من كون الخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فإن خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونحوها، وخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. قال: وخطاب، وهذا النوع الثالث، مواجهة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخر الآية. فهو الخطاب موجه إليه لكن يشمل أيضا الأمة. وكقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحو ذلك، فإن الأمة مقصودة. ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، يعني الآية. قال: وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة. والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى، والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما التطهير والتزكية، يعني الذين جاء في كتاب الله تطهرهم وتزكيهم بها، والدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المقصود بقوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الصدقة، يقول: فإن الفاعل، يعني لأداء الزكاة، فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع، ولذلك هم يندرجون تحت صلاته ودعائه وتزكيته صلى الله عليه وسلم. قوله حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخر الأمر، إلى آخر ما جاء يعني في العبارة، يقول المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب. هنا احنا قلنا فيما مضى إن مطالبة المرتد أو الذي لم يكن من أهل الإسلام مطالبته بالشهادتين، هل يكتفى بواحدة دون الأخرى؟ يعني لو طالبناه بأن يقول لا إله إلا الله، فهل تغني هذه المطالبة عن قول محمد رسول الله أو لا تغني؟ يقول هذا يختلف باختلاف من يدخل في الإسلام، فإن كان هذا القائل على أثارة من دين سابق، يعني كأن كان يهوديا أو كان نصرانيا، لا نكتفي منه بقول لا إله إلا الله، لأن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله من قبل، ومحل منازعتهم هو قولهم أشهد أن محمدا رسول الله، فيتعين عليهم القول والنطق بالشهادتين معا. أما إذا كان من أهل الأوثان الذين يعبدون آلهة شتى وله أكثر من إله، فهذا لو طالبناه بقول لا إله إلا الله واكتفى على ذلك نقبل منه، على اعتبار أن قول لا إله إلا الله منه يستلزم أن محمدا رسول الله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكتفى بواحد منهما، بل لا بد من أن يقول. ولذلك أشار في درس ماض أنه إن كان من الموحدين، يعني ممن يقولون لا إله إلا الله، فلا بد أن ينص على الاثنين، وإن كان من غير الموحدين فلا بد، يعني يجمع بينهما إن كان من الموحدين، وإن كان من غير الموحدين فيتعين كل واحد منهما على إيه؟ عليه، لأنه يطلب منه التصريح بلا إله إلا الله والتصريح بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قوله فإن قال المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، يعني إذا اقتصروا على لا إله إلا الله، لأنهم لم يحققوا الغرض المقصود. يعني أهل الكتاب لو قالوا لا إله إلا الله لا يكتفى ولا يقبل منهم ذلك، بل لا بد أن يصرحوا بأن محمد رسول الله، لأن هذا محل النزاع بين أهل الإسلام وبينهم. قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال النووي ضبطناه بوجهين، من فرق بالتشديد ومن فرق بعدم إيه؟ بعدم التشديد، يعني بالتخفيف. قوله فرق وفرق، قال بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعهما أو منعها، يعني قوله فرق أو فرق المعنى واحد. قوله عناقا، قال بفتح العين بعدها نون، ثم عرف العناق بأنها الأنثى من أولاد المعز. وفي الرواية الأخرى جاء في رواية من لو منعوني عقالا، قال وقد اختلف في تفسيره، يعني في تفسيره على الرواية الثانية وهو العقال. والأصل في العقال هو الحبل الذي تربط به الدابة، وكان الناس إذا جاءوا بصدقاتهم يأتون بها يقرنون كل ناقتين يربطونهما بحبل. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعلم علم اليقين أن هذا الحبل الذي تربط به الناقة ليس واجبا. لو قلنا على سبيل الحبل على سبيل العقال، وكذلك يعلم أبو بكر رضي الله عنه أن الزكاة لا تجب فيها العناق، يعني السخلة الصغيرة الجفرة الصغيرة ليست مستحقة في الزكاة. فماذا يريد أبو بكر؟ هنا توقف أهل العلم عند قول أبي بكر هذا الذي نقل، سواء كان عناقا أو كان عقالا، فحاولوا أن يفسروا قول أبي بكر في مسألة العناق. قالوا أبو بكر يقول هذا على سبيل المبالغة، وهذا أصوب الأقوال، يعني إن أبا بكر إنما قال هذه المقالة وهو لا يريد العناق بعينها، وإنما قال ذلك وهو يريد المبالغة، يعني لا بد أن يدفعوا الزكاة كاملة كما كانوا يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أنقصوا منها سخلة أقاتلهم عليها، مع أن السخلة ليست من موجبات الزكاة. وحاول بعضهم أن يخرج قول أبي بكر على ظاهره، قالوا يعني لو فرضنا أن إنسانا عنده مال من بهيمة الأنعام وكلها سخال، يعني رأس ماله كلهم، يقول كان في الأول عنده بهيمة الأنعام، عنده غنم فيها الكبير والصغير، لكن عند وبلغت نصابا، فلما كان عند حولان الحول ماتت الكبار أو ذبح الكبار ولم يبقى إلا السخال، وهي يعني قد وصلت في عددها النصاب، فيلزمه أن يدفع الزكاة من الإيه؟ من السخال. يعني هذا على سبيل الفرض، حملا لكلام أبي بكر رضي الله عنه على ظاهره. أما من قال إن كلام أبي بكر محمول على المبالغة فالموضوع بالنسبة له منتهي. هذا في رواية العناق. وأما في رواية العقال فقالوا أيضا، يعني أبا بكر قال ذلك على سبيل المبالغة. وأما منهم من أراد أن يفسر قول أبي بكر على ظاهره، فقالوا لعل أبا بكر رضي الله عنه فهم من ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرنون بين الجملين والناقتين بحبل، وأن هذا الحبل جزء من الزكاة، ولذلك يجب على أهل بهيمة الأنعام أن يدفعوا مع مع البهائم هذا الحبل. طيب قد يقال إن هذا خاص ببهيمة الأنعام، لكن الزكاة ليست محصورة في بهيمة الأنعام، في منها ما هو في عروض التجارة، ومنها ما هو في الخارج من الأرض، ومنها ما هو في النقدين، وهذه لا تستلزم أن يكون فيها عقال. وذهب بعضهم في تفسير العقال، قالوا العقال هو أن يدفع زكاة ماله لسنة مقدم، أن يدفع زكاة المال سنة مقدمة، يعني قبل وجوبها، وأن هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس رضي الله تعالى عن زكاة سنة مقدما. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجمع الزكاة، جاء إلى أبي إلى العباس وطالبه بالزكاة فلم يدفع له، فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو العباس، ويشكو رجل آخر اسمه ابن جميل إنهما امتنع عن دفع الزكاة، وأغلظ عمر رضي الله عنه القول في هذين اللذين منعا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العباس: أما العباس فهي علي ومثلها، يعني فقد أخذتها منه وأصبحت دينا علي زكاة هذه السنة والزكاة زكاة السنة الثانية. وهذا محل الاستدلال، وهو أنه يمكن للإمام إن احتاج أن يأخذ الزكاة مقدما من من تجب عليه الزكاة. وفسروا كلام أبي بكر رضي الله عنه بهذا، لكن هذا الكلام غريب، كيف يطالب أبو بكر الزكاة من الناس عن سنتين وهم مانعون الزكاة عن سنة؟ ولذلك لا يمكن حمل كلام أبي بكر على هذا المعنى، فبقي حمله على المعنى الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.